الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 الجامع الصحيح والخمس والثلاثين من كتاب الإيمان. قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله، حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر بن شبه بن عبيدة قال حدثنا عمر بن علي قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبت إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي هذا ما استودعتني. هذا حديث صحيح في الحاشية الصحيح كما في العلل لابن أبي حاتم والعلل الدارقطني، وقد أورده الشيخ رحمه الله في حديث معلى ظاهرة الصحة برقم 307. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة، فقال حدثنا محمد بن يحيى بن أخي حزم القطيعي قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد به، وأخرجه الحاكم من طريق عمر بن عبد بن علي المقدمي عن إسماعيل به، من طريق محمد بن خالد الوهيبي عن إسماعيل به، من طريق هشيم عن إسماعيل به. ثم قال الحاكم: قد أسند هذا الحديث ثلاثة من الثقات عن إسماعيل، ووقف عنه سفيان بن عيينة، فنحن على ما شرطنا من إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند انتهى. قال أبو عبد الرحمن: زيادة الثقة مقبولة بشروط كما ذكرت ذلك مبسوطة في مقدمة الإلزامات والتتبع، وقد توفرت الشروط هنا كما يقول الحاكم رحمه الله. ويشهد له الحديث الذي تقدم من حديث أبي عزة رحمه الله ورضي عنه: إذا أراد الله قبض عبد بأرض أو ثبته إليها الحاجة، يعني ذهب لمقصد يريده ثم كان أجله وحتفه، فإذا بلغ أقصى أثره نهاية أثره ونهاية عمله قبضه الله سبحانه، أي قبضته الملائكة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فيضاف القبض إلى الله من حيث أنه أمر وقضى وقدر، ويضاف القبض إلى الملائكة من حيث أنهم باشروا ذلك. قال الشيخ في حديث معلى ظاهر الصحة: فأنت إذا نظرت إلى هذا السند وجدته يستحق أن يحكم له بالصحة، ولكن ابن أبي حاتم ذكره في العلل، فقال رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن خالد الوهبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث ثم قال: قال أبي الكوفيون لا يرفعونه. قال أبو محمد: هذا الحديث معروف بعمر بن علي بن مقدم، تفرد به عن إسماعيل بن أبي خالد، وتابعه على روايته محمد بن خالد الوهبي انتهى، وذكر الدارقطني في العلل، فقال: وقد سئل عن الحديث يرويه إسماعيل بن أبي خالد فرفعه عنه عمر بن علي المقدم ومحمد بن خالد الوهبي وهشيم، من رواية موسى بن حيان عن ابن مهدي عنه وغيره يرويه عنه هشيم ولا يرفعه، وكذا رواه ابن عيينة ويحيى القطان وغيرهما عنه موقوفا وهو الصواب. قال حدثنا أحمد بن عبد الوكيل بن عبد الله الوكيل قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله: إذا كان أجل أحدكم بأرض أتى له الحاجة فيعمد إليها، وإذا كان أقصى أثره قبض فتقول الأرض يوم القيامة: هذا ما استودعتني انتهى، وقد يكن له حكم الرفع لما تقدم، ولأن مثل هذا لا يقال بالرأي. قال رحمه الله: قال الإمام البزار، وقبل ذلك صححه الألباني في صحيح ابن ماجه 4263 وفي السلسلة الصحيحة 1222. قال الإمام البزار رحمه الله كما يكشف الأستار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا سعيد بن كثير بن غفير قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن أبي عبلة عن عدي بن عدي قال: سمعت العرس بن عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يعمل البرهة ويعمل أهل النار، ثم تعرض له الجادة من جواد الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها، وذلك لما كتب له، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره، ثم تعرض له الجادة من جواد أهل النار فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك لما كتب له. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، وقد وثقه الخطيب كما في تاريخ بغداد، وقد تقدم رقم 363 الرد على المجبرة والشاهد من الأدلة إضافة الأفعال إلى أصحابها. وأيضا الشاهد من الحديث الكتابة من أن الله عز وجل قد كتب أهل الجنة وأهل النار. قوله إن العبد لا يعمل البرهة بعمل أهل النار سواء من الرجال أو النساء، والبرهة الزمن ثم تعرض له الجادة أي الطريق من جواد الجنة من طرق الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها، أي يموت على التوحيد والسنة أو على التوحيد، وربما كان مآله إلى الجنة إن كان من عصاة أهل الإسلام، وذلك لما كتب له أي في اللوح المحفوظ. وهذا دليل على مرتبة الإيمان بالكتابة وهي من مراتب القدر، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره أي الزمن، ثم تعرض له الجادة من جواد أهل النار طرق أهل النار فيعمل بها حتى يموت عليها، فذلك لما كتب له، والأعمال بالخواتيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد تقدم الإشارة إلى حديث ابن مسعود في الباب، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدهم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، فقال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم من أنت، قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، قال نعم، قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق، قال نعم، قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليه السلام. هذا حديث حسن. ويأتي الحديث في كتاب الإيمان رقم 458 باب الإيمان بالملائكة، وكتاب الدلائل النبوة رقم 2294 باب أبونا آدم عليه السلام، وكتاب التوحيد رقم 4543 باب اسم الله الخالق، وفي السلسلة الصحيحة رقم 1702. وشاهده في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حج آدم موسى. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن أن الله عز وجل قد قدر على آدم عليه السلام الأكل من الشجرة، وقدر عليه الخروج من الجنة، فصار إلى ما قد قدره الله عز وجل وقضاه وما كتبه في اللوح المحفوظ، وهكذا سائر الخلق على هذا الأمر في خيره وشره وفي حلوه ومره وفي جميع شأنه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قوله إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجتنا ونفسه من الجنة، جنة عدن على الجنة، الجنة التي في السماء على الصحيح. قال الله عز وجل هل أدلك على، مخبرا عن أغراء إبليس له، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم لأنه أبو البشرية، قال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه أي من الأرواح التي عنده، وليست الروح صفة لله عز وجل، إذ هي ذات تقوم بنفسها، وإضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف. وعلمك الأسماء كلها، أسماء المخلوقات، كما قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، وقيل أسماء الملائكة، وقيل غير ذلك. وأمر الملائكة فسجدوا لك، أي سجدوا لله عز وجل، أو سجدوا بأمر الله عز وجل لآدم، فكان السجود طاعة لله، لا كما يقول من لا يفقه بأنهم سجدوا لآدم. سجدوا لآدم طاعة لله بأمر الله، لم يسجدوا لآدم سجود عبادة، وإنما سجود تحية، كما سجد أخوة يوسف ليوسف سجود تحية. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أمن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى بني إسرائيل، فيه الانتساب لأن موسى كثير، الذي كلمك الله من وراء حجاب، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية، فإن الله يتكلم بحرف وصوت أزلا وأبدا متى شاء وكيف شاء. لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام. قال: نعم. قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله، أي اللوح، قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ بعضهم استدل بهذا الحديث على جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وليس كذلك، فإن آدم إنما احتج بالقدر بعد توبته، ثم احتج بالقدر على أمر الخروج من الجنة أنه مقدر عليه في اللوح المحفوظ، لا على أنه يحتج على فعل المعصية. فالمعاصي محرمة، وعلى من وقع فيها أن يتوب إلى الله عز وجل، وبعد توبته إن احتج بالقدر فلا حرج، وأما أن يحتج متبجحا بتقدير الله عز وجل فلا. فالله الذي قدر الخير والشر وقضى بكون العباد على إيمان وكفر، أو على طاعة ومعصية، ومع ذلك لم يقبل قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، بل أكذبهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: وما استعمله؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله: حدثنا زيد بن حباب العكلي، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: أخبرني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: سمعته عمرو بن الحمق يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. إلى ما عسله؟ قال: يفتح له عملا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. أخرجه البزار كما في كشف الأستار، وفي إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، ويأتي في كتاب الجنائز رقم 1185 باب الأعمال بالخواتيم، وكتاب التوحيد رقم 4652 باب صفة الإرادة، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة رقم 1114. إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله، في إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. وإرادة الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية لا بد أن تقع وتكون في المحبوب وغير المحبوب وفي الخير والشر، وإرادة شرعية ولا تكون إلا في المحبوب، وقد تقع وقد لا تقع، وتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق الطائع، وتفترقان في حق العاصي. ولا يلزم من كون الله عز وجل أراد هذا الأمر كونا أنه يحبه، فلا يلزم من الإرادة المحبة، فقد يريده لحكمة ومصلحة علمها سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا في المحبوب، بعبده خيرا استعمله في طاعته، وسخره في ذلك، وهيأ له أسباب الهداية وأعانه عليها. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قيل وما استعمله سؤال الصحابة عما يشكل، رد على المفوضة، قال يفتح له عمل صالح، أي يفتح له ربه عز وجل عملا صالح يعمله ويقوم عليه ويختم له به حتى يرضى عنه من حوله من المؤمنين، وهم شهداء الله في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله. وفي رواية إذا أراد الله بعبده خيرا عسله على المعنى السابق، يعني عسله جعله يعمل الأعمال الطيبة وصار شأنه شأن العسل في حلاوته ونفعه، وهذا معنى بليغ يفيد أن المؤمن شأنه شأن العسل في نفعه وانتفاع الناس به، وأنه إلى الله في توفيقه وتسديده وعونه، وهذا هو السبب الذي من أجله وضع الحديث في باب القدر، إذ أن الله هو الذي هداه وهو الذي وفقه واجتباه، كما أن الكافر والمعرض من أن الله هو الذي خذله. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هيثم قال عبد الله وسمعته أنا منه قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال الذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. هذا حديث حسن، وهيثم هو ابن خارجة، وأبو الربيع هو سليمان بن عتبة، ويونس هو ابن ميسر بن حلبس. الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وبهذا السند نفسه، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار، وقال لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وإسناده حسن. والحديث في باب القدر من حيث أن الله عز وجل خلق آدم وقد علم ما يكون من شأن ذريته من أهل الخير والشر ومن المآل إلى الجنة وإلى النار، فالله عز وجل بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية. خلق الله آدم حين خلقه، أي يوم خلقه، فضرب كتفه اليمنى، ضرب كتف آدم اليمنى، فأخرج ذرية بيضاء أهل الإيمان كأنهم الذر في كثرتهم وصغر أحجامهم، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء من أهل الكفر والإجرام كأنهم الحمم الفحم، فقال الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي كرما منه وفضلا، وقال الذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. ومع ذلك ليس معنى ذلك أن الله عز وجل يدخل أهل الجنة الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، وكذلك يدخل أهل النار النار بغير عمل عملوه، فإنه إنما يجازي كلا بما عمل، إلا أنه تفضل على يعني أبناء الناس من حيث أنهم ولدوا على الفطرة ولم يغيروا ولم يبدلوا، فأكرمهم بالجنة سبحانه وتعالى لعظيم كرمه وعظيم مننه، وإلا فإن أهل الجنة يدخلون الجنة بسبب أعمالهم، وأهل النار يدخلون النار بسبب أعمالهم، ويتفضل الله عز وجل على أهل الجنة ويخذل الله أهل النار. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد ابن عمرو الشهير، نعم الحديث سيأتي في كتاب دلائل النبوة 2291 باب أبونا آدم عليه السلام، وكتاب التفسير رقم 4585 باب قال الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وكتاب التوحيد رقم 4545 باب اسم الله الخالق. وهنا مسألة، وهي أن أهل العلم اختلفوا هل أخرج الله عز وجل ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم كما دل عليه قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين. القول الأول أنه أخرج ذرية آدم أمثال الذر وأشهدهم على ذلك، وأخذ عليهم العهد والميثاق بتوحيده وطاعته. ويدل أيضا لهذا المعنى حديث أنس رضي الله عنه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال من أهل النار، يقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مفتديا بها؟ قال: نعم يا رب. قال: طلبت منك أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك فأبيت إلا الشرك. ويدل على هذا المعنى مثل حديث أبي الدرداء، وجاء عن عمر بنحوه، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. والقول الثاني أن المعنى أن الله عز وجل فطرهم على الإيمان به وعلى توحيده، ولم يقع منه هذا الإخراج ونحو ذلك، والصحيح القول الأول. ثم كان اعتذارهم: إذا كان الأمر كما تقولون فإن الحجة قائمة عليهم بذلك العهد والميثاق، لكن الواقع ألا أحد يذكر ذلك العهد والميثاق. لو كلمت أي أحد من الناس سيقول: لا أذكر ذلك. والمعنى أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب مذكرة بذلك العهد وبذلك الميثاق، فيؤاخذ الناس بسبب تفريطهم ولا يكون مؤاخذتهم بسبب العهد الأول، وإنما باجتماع الأمرين: العهد الأول مأخوذ عليهم، ثم تذكير الرسل بذلك العهد والميثاق. فمن أطاع الله عز وجل بالتوحيد وكان من أهل الجنة، ومن عصاه بالشرك والتنديد كان من أهل النار، والله المستعان.